والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في فضيلة الخير وأن الخير معقود بنواصيها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وحدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسلم وعبد الله بن عبيد حا وحدثنا ابن عمير حدثنا أبي حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وحدثنا ابن وهب حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك عن نافع. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يوسف بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصيه فرس باصبعه وهو يقول: الخير معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامه الاجر والغنيمه. وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الاسناد باذن الله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا زكريا وعن عامر عن عروه البالقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم. وحدثنا أبو بكر بن أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حصين عن الشعبي عن عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقوص بنواصي الخير. قال: فقيل له يا رسول الله بما ذاك؟ قال: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن حصين بهذا الإسناد غير أنه قال عروة بن الجعد حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن ابي الاحوص حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن سبيل بن غرقده عن عروه البالقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الاجر والمغنم. وفي حديث سفيان سمع عروه البالقي سمع النبي صلى الله عليه سمع عروه البالقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعله عن ابي اسماعيل عن العزالي في فضل عن عروه بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الاجر والمغنم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعله عن ابي التياح عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخير. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حا وحدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي التياح سمع انس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخير في مواصيها الخير إلى يوم القيامة. أورد في ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير في مواصيها الخير هي إلى يوم القيامة. ثم أورد الحديث عن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بأصبعه وهو يقول الخير معقول بنواصيها الخير. إلى يوم القيامة الأجر والرحمة. ثم أورد الحديث عن عروة الباردي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقول بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والنعمة. ثم أورد الحديث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير وقد تبين بأن هذا الحديث رواه مسلم من طرق جماعة من الصحابة وهو حديث صحيح لا نية فيه. وقوله معقوص بمعنى معقول قال النووي المعقول والمعقوص بمعنى ومعناه مروي مذكور فيها
والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجلهة، وقد أشار في الرواية أو في الروايات التي فسرت ذلك بأنه الأجر والغنيمة، فالأجر في الجهاد في سبيل الله بقصد إعلاء كلمة الله، والغنيمة هو المال المأخوذ من العدو بالقوة، وبالحرب بخلاف الفيء فهو المال الذي يؤخذ من الأعداء بدون محاربة، يضاف إلى ذلك العز الذي يحصل للجهاد للمسلمين، وفي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل وابتنائها للرجل وقتال أعداء الله عليها، وأن فضلها وخيرها لا ينقطع والجهاد باق إلى يوم القيامة، غير أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية للإمام المسلم فلا ينبغي أن يستدل الأفراد بهذه الأحاديث ويعملون أعمالا غير مسؤولة بزعمهم أن ذلك جهاد، ويؤخذ من هذه الأحاديث أيضا أن الخير والشر قد يجتمعان في شيء واحد، قال النووي: وأما الحديث الآخر الشؤم قد يكون في الفرس فالمراد به غير الخيل المعدة للغزو، ونحو أو أن الخير والشؤم يجتمعان فيها فإن فسر الخير بالأجر والمغنم فإنه فسر الخير بالأجر والمال، ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس مما يتكاءم به، قلت الخير يكون في الخيل إذا استعملت في طاعة الله، وفي كبت أعداء الله، وفي نصر كلمة الله، فإن استعملت بضد ذلك فإن الخير ينقلب شرا، وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أورد في ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله ينوي ناصية فرس في إصبعه وهو يقول: الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. ثم أورد الحديث عن عقبة المالكي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنم. ثم أورد الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخير، البركة في نواصي الخير. وقد تبين بأن هذا الحديث رواه مسلم من طرق عن جماعة من الصحابة، وهو حديث صحيح لا بلية فيه. وقوله معقوص بمعنى معقود، قال النووي: المعقود والمعقوص بمعنى، ومعناه الويل مضمور فيها. والمراد بالناصية هنا الشعر المستفسر على الجبهة، وقد أشار بالروايات التي فسرت ذلك بأنه الأجر والغنيمة. فالأجر بانتهاك في سبيل الله بقصد إعلاء كلمة الله، والغنيمة هو المال المأخوذ من العدو للحرب، بخلاف الفائدة والغنيمة هو المال المأخوذ من العدو للقوة والحرب، بخلاف البيت فهو المال الذي يؤخذ من الأعداء بدون محاربة، يضاف إلى ذلك الرزق الذي يحصل بامتهان المسلمين. ولهذه الأحاديث استخدامها في رباط الخير واقتناء هذا الرجل وقتال أعداء الله عليها، وأن فضلها وخيرها لا ينقطع، والجهاد باق إلى يوم القيامة، غير أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية الإيمان المسلم، فلا ينبغي أن يستقل الأفراد بهذه الأحاديث ويعملون أعمالا غير مسؤولة بزعمهم أن ذلك جهاد. ويؤخذ من هذه الأحاديث أيضا أن الخير والشر قد يجتمعان في شيء واحد، قال النووي رحمه الله: وأما الحديث الآخر الشؤم قد يكون في الفرس، المراد به غير خير معد في ظل وأهل، أو أن الخير والشؤم يجتمعان بها، فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم، ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس مما يتشاءم به. قلت: الخير يكون بالخير إذا استعمل في طاعة الله وفي كبت أعداء الله وفي نصر كلمة الله، فإن استعملت بضد ذلك فإن الخير ينقلب شرا، وبالله التوفيق.
باب ما يكره من صفات الخير.
باب ما يكره من صفات الخير. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه والخير بن حرب وابو كريب قال يحيى اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا وكيع عن سيدي بن عبد الرحمن عن ابي زرعه عن ابي هريره قال:
العلم شويه ترى يرجع يرجع حتى ما
وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابو كريب قال يحيى اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سني بن عبد الرحمن عن ابي زرعه عن ابي هريره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخير. وحدثناه محمد بن نمير حدثنا ابي حا وحدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الاسناد مثله، وزاد في حديثه عبد الرزاق والشكال ان يكون الفرس برده اليمنى بياض وفي يده اليسرى او في يده اليمنى ورده اليسرى. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني بن جعفر حا وحدثنا محمد بن مثنى حدثني وهو بن جرير جميعا عن شعبه عن عبد الله بن يزيد النخعي عن ابي زرعه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث وكيع وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد في النخعي.
أورد فيه حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال. وفسر الشكال بأن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى البياض باليدين والرجلين هو التحكيم والبياض في الوجه هو الرؤوس قال النووي وهذا التفسير أحد الأقوال في الشكال وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب وأن يكون منه أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخير فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا ثم ذكر عدة أقوال في الشكال وقال العلماء إنما كرهه لأنه على صورة مشكول وقيل يحتمل أن يكون قد جلب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجاح قال بعض العلماء إذا كان مع ذلك أخاف قال بعض العلماء إذا كان مع ذلك أخاف زادت الكراهة لزوال شبه الشكال. وأقول لعل هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد أن يشتري ليتقي ما كان بهذه الصورة، فإن كان الفرس مولدا عند الرجل فإنه لا ينبغي التشاؤم، وينبغي التوكل على الله وبالله التوفيق.
باب ما يطرح من صفات الخير. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخير، وفسر الشكال بأن يكون الفرس برجله اليمنى بياض وبيده اليسرى بياض، أو بيده اليمنى ورجله اليسرى. البياض باليدين والرجلين هو التحليل، والبياض بالوجه هو الغرة. قال النووي هذا التفسير أحد الأقوال في الشكال. قال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مفردة تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيط، فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا. ثم ذكر عدة أقوال الشكال، وقال العلماء إنما كرهه لأنه على صورة المشكول، وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجاب. قال بعض العلماء إذا كان مع ذلك أغر زال الفراعة بزوال شبه الشكال. وأقول لعل هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد أن يشتري ليتقي ما كان بهذه الصورة، فإن كان الفرس مجربا عند الرجل فإنه لا ينبغي التشاؤم وينبغي التوكل على الله وبالله التوفيق.
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله.
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهادا في سبيلي وايمانا بي وتصديقا لرسلي، فهو علي ضامن ان ادخله الجنه او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجر او غنيمه. والذي نفس محمد بيده ما من كلم تكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته، حين كلم لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ولا يشق علي أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو فغيب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بهذا الإسناد. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الفزاري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. حدثنا عمرو بن الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون دم والعرض عرض المسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ولكن لا أجد سعة فأقبلهم ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يبحثوا بعدي. وحدثنا ابن أبي قمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية بمثل حديثهم. وبهذا الإسناد والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في أقتل في سبيل الله ثم أحيا بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية كلهم عن أبي سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف خلف سرية نحو حديثين. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله إلى قوله ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى.
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. قوله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله. إلى قوله أن أرسله الجنة وفي الرواية الأخرى تكفل الله. ومعناهما أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه. سبحانه وتعالى وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم قلت الضمان والكفالة وتعهد الضمين والكفيل لصاحب الحق الذي كفل له والله سبحانه وتعالى تعهد للخارج في سبيله بنية خالصة وعدل صادق أنه يريد إعلاء كلمة الله فإنه سبحانه وتعالى قد تعهد لذلك الشخص أنه لا يخيب فإما أن يجمع الله له بين الظفرين ظفر الدنيا بالنصر على العدو الذي خرج يجاهده وظفر الآخرة بحصول الأجر والعقبى الحميدة بإعطاء الخارج في سبيل الله الجنة سواء كان مع النصر أو بدونه ويؤخذ من قوله لا لا يخرجه إلا جهادا في سبيله. والظاهر إلا جهاد فمقصد الجهاد هو فاعل الإخراج وقوله لا يخرجه جهاد يكون نائب فاعل في سبيل أي في سبيل الله وإيمان بي وتصديق برسلي هذه هي الأسس التي ينبني عليها الصدق والإخلاص وذلك هو محض الإيمان بالله والإخلاص له قوله أن أرسله الجنة قال النووي قال القاضي يحتمل أن يدخل عند موته كما قال تعالى في الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وفي الحديث أرواح الشهداء في الجنة ويحتمل أن يكون المراد دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه وأقول أن معنى قوله أرسله الجنة أي أكتب دخوله فيها بعد انقضاء أمد الحياة. فلا تنافي بين الاحتمالين، أو أرجعه إلى مسكنه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، وفي هذا أيضا وعد لمن حصل له الظفر والسلامة من القتل، أن يعطيه الله عز وجل ما قد وعده للشهداء. والمجاهدين في سبيله، وقوله في الحديث الآخر والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله الكلم هو الجرح إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، يعني أنه ينبعث منه الدم كأنه كلم في ذلك الحين، ويكون هذا الدم الذي يفحب من الكلم لونه لون الدم وريحه ريح المسك، لينشر الله لهم الذكر الحسن، الذكر الحسن والتنويه بجهودهم في طاعة الله، وذلك بنشر الروائح الطيبة من كلومهم. وقوله والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية أي أن تخلفه صلى الله عليه وسلم عن السرايا إنما هو خوف على أمتك وشفق عليهم وشفقة عليهم من أن يتكلفوا للخروج مع عدم استطاعتهم لذلك وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم وأنه كان يترك بعض ما يختار للرفق بالمسلمين وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها وفيه في قوله لوددت وفيه غلب على لوددت وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعي في زوال المكروه عنه وفي قوله لوددت أني أغلو في سبيل الله فأقتل ثم أغلو فأقتل ثم أغلو فأقتل يؤخذ منه فضيلة الغزو وفضيلة الشهادة وتمني الشهادة والخير وتمني ما لا يمكن في العالم. قلت المقصود به تمني القتل شهادة، ثم العودة إلى الدنيا ويحصل بعد ذلك قتل، ثم العودة إلى الدنيا ويحصل بعد ذلك شهادة أخرى، وهكذا. أي وشهادة أخرى، وهذا في العادة لا يقع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه. وقوله صلى الله عليه وسلم أيوة، لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية. يؤخذ من هذا أيضا أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، قلت ويدل عليه قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. كيف قدمنا بالوقت كذا؟ ها؟ كيف؟ بعد العلم؟ بس ما حد عدنا. قوله وجرحه يتعب.
ما كان المؤمنون لينفروا كافة. قلت أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، ويدل عليه قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فهذا دليل واضح على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، وقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله هذا تنبيه على الإخلاص في الغزو، وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص، وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قوله وجرحه يتعب، هو بفتح الياء والعين، وإسكان المثلثة بينهما، ومعناه يجري متفجرا وهو بمعنى الرواية الأخرى يتفجر دما. قوله والعرف عرف المسك، هو بفتح العين المهملة، وإسكان الواء، وهو الريح، أي الريح الطيبة، وبالله التوفيق.
الدنيا بالنصر على العدو، والذي خرج للجاهده
وظهر الآخرة بحصول الأجر والحقبة المحيدة بإعطاء الخالق في سبيل الله عز وجل الجنة سواء كان مع النصر أو بدونه. ويؤخذ من قوله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله فالظاهر إلا جهاد ومقصد الجهاد وهو فاعل الإخراج وقوله لا يخرجه جهاد وقوله لا يخرجه إلا جهاد جهاد يقول نائب فاعل في سبيل أي في سبيل الله وإيمان بي وتصديق برسلي هذه هي الأسس التي ينبني عليها الصدق والإخلاص وذلك هو محض الإيمان بالله والإخلاص له. قوله أن تدخله الجنة قال النووي قال القاضي يحتمل أن يدخل عند موته كما قال تعالى في الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وفي الحديث أرواح الشهداء في الجنة ويحتمل أن يكون المراد دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب ولا مؤاخذة بذنب وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه. وأقول أن معنى قوله أن معنى قوله أدخله الجنة أي أكتب دخوله فيها بعد انقضاء أمد الحياة فلا تنافي بين الاحتمالين. قوله أو أرجعه إلى مسكنه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة لهذا أيضا وعد لمن حصل له الطهر والسلامة من القتل أن يعطيه الله عز وجل ما قد وعده للشهداء والمجاهدين في سبيله. وقوله من حديث والذي نفس محمد بيده ما من كم يكلم في سبيل الله الكلم هو الجرح إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم يعني أنه ينبعد منه الدم كأنه كلم في ذلك الحين. ويكون هذا الدم الذي يتعب من الكلم لونه لون الدم وريحه وريح المسك لينشر الله لهم الذكر الحسن والتنبيه بجهودهم بطاعة الله وذلك بنزل الروائح الطيبة بكلمين. وقوله والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية أي أن تخلفه صلى الله عليه وسلم عن السرايا إنما هو خوف على أمته وشفقة عليهم من أن يتكلفوا للخروج ما عاد من استطاعتهم في ذلك وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على المسلمين والرافة بهم وأنه كان يترك بعض ما يختار لتحت بالمسلمين وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها وفيه مراعاة ذكر المسلمين والسعي في زواج المكروه عنهم وفي قوله لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل يؤخذ منه فضيلة الغزو وفضيلة الشهادة وتمني الشهادة والخير وتمني ما لا يمكن بالعادة. قلت المقصود به تمني القتل شهادة ثم العودة إلى الدنيا ويحصل بعد ذلك شهادة أخرى وهكذا وهذا بالعادة لا يقع لكن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف خلف سرية يؤخذ من هذا أيضا أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. قلت ويدل عليه قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فهذا دليل واضح على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. وقوله والله
أن الجهاد فرض
فهذا دليل واضح على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. وقوله والله أعلم لمن يكرم في سبيله هذا تنبيه على الإخلاص بالغزو وأن الثواب المذكور به إنما هو لمن أخلص وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وقوله وجرحه يتعب وبفتح الياء والعين وإسكان المثلثة بينهما ومعناه يجري متفجرا وهو ببعض الرواية الأخرى يتفجر دما. قوله والعرض عرض الاسم وبفتح العين المهملة وإسكان الراء وهو الريح أي الريح الطيبة وبالله التوفيق.
استغفر الله
الفضائل المذكورة في الحديث يدخلون بها
لا هؤلاء يقال لهم شهداء ولكن شهداء على صفة
لا
يعني كالحرق والغرق والهدم وما أشبه
ذلك
أيوه يعني ما ينالون كل يعني ما في كان في سبيل الله
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما تعليقكم على قول الإمام البخاري في كتابه السنة بالإيمان أنه ينقض حتى لا يبقى منه شيء؟
أقول أنا والحمد لله قد كتبت تعليقات على كتاب البربهاري وأعتقد أني بينت بأن ذاك أن ذلك يكون فيه النقص شديدا، لكن معنى ذلك لا يخرجه من الإسلام، وليس معنى ذلك أنه لا يبقى منه شيء أنه يخرج من الإسلام.
من هولندا يقول: السلام عليكم، ما حكم اتخاذ الجنسية الهولندية من باب تيسير الأمور وليس من باب مودتهم؟
حسبنا الله ونعم الوكيل. الحقيقة أن الأمور الآن أهل العلم كانوا يشددون على من يكون في بلاد الكفار ويرون أنه إن لم يهاجر إلى بلاد المسلمين فهو يعني يناله ما يناله، لكن بما يحصل للمسلمين أيضا في بلاد المسلمين من محاربة الشعائر الإسلامية ومنعها ويعني تعذيب صاحبها أو يعني يحصل له ما يحصل له من المكروهات، هذا مما يجعل أهل العلم يعني يهونون من تلك من ذلك القول الشديد في من ترك الهجرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
يقول: ما نصيحتكم للهجرة إلى تونس علما أن الدعوة السلفية انتشرت هنالك؟
والله الحقيقة الهجرة إلى البلاد الإسلامية وإحياء الدعوة السلفية فيها هذا جيد، هذا من أحسن ما يكون، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. المشكلة الصوفية من ناحية والعلمانية من ناحية أخرى، فمن هاجر إلى هذه البلدان لابد له من الصبر على ما يحصل له. نعم.
يقول: هل يجوز اتصال الخاطب بالخاطبة مع علم وليها؟
هذا ما ينبغي أن يكون بإطلاق، لأنه إذا حصل الاتصال بينهما اتصالات متعددة لا يؤمن أن يحصل اتصال الفعل، بعد الاتصال الفعلي يحصل اتصال الجنسي، وهذا شيء مجرد ومعروف. ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
يقول: هل الكتاب المحقق يحتاج إلى إذن من المحقق لترجمة هذا الكتاب أو فقط لصاحب الكتاب يعني المؤلف؟
على كل حال ينبغي، إذا كان المؤلف قد مات من زمن وهذا المحقق يعني أو المترجم أو يعني المعلق عليه، يكون له الحق في يعني الإذن. نعم.
أيضا يقول: ما قولكم عن ترجمة بدون طلب إذن من أصحابها للتجارة يعني من المؤلف، وهل يجوز البيع وشراء هذه الكتب؟
الحقيقة ما ينبغي المخالفة، ينبغي أن يحصل الإذن من المؤلف أو المحقق، ولا ينبغي أن تكون المسألة فوضى. نعم. فالفوضوية ما ينشا عنها إلا شر. الفوضوية ما ينشا عنها إلا شر. نعم.
فرسى
يقول: ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون
بالمعروف
وينهون عن المنكر،
وكيف نرد على جماعة التبليغ التي تستدل بهذه الآية؟
جماعة التبليغ هي تحتاج إلى جهاد. جماعة التبليغ خرافيين يعتقدون الصوفية، والمؤسس كان يجلس عند قبر الكنكوهي جلوس مرابطة، يقولون نصف ساعة يجلس يغطي رأسه ويقول: الله حاضري الله ناظري، يقول: الله حاضري الله ناظري عند صاحب القبر، يظن أن صاحب القبر يعني ينزل عليه على ما يقولون
بيوضاء.
نعم هكذا. نعم.
من فرنسا يقول: عندنا في مسجدنا حديقة كان زرع الأشجار أو الأزهار يدخل في تزيين المساجد، بارك الله فيكم.
الحقيقة أن قد تكون الحقيقة الحديقة يعني دخولها ودخول يعني الشباب فيها ربما يكون للجلوس والندوة والكلام الفاضي، فالأحسن أنه ما يكون في هذا، ما يكون في المساجد هذا. نعم.
من يقول:
شيخنا
حفظكم الله، هل يجوز الرقص للرجال أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
إيش؟
هل يجوز الرقص؟ الرقص
للرجال. ما عرفنا هذا، لم نعرف في الشريعة إباحة الرقص. نعم للرجال، إنما الحريم أبيح لهن اللهو على العموم في ثلاثة مواضع: العرس وقدوم الغائب والعيد. نعم. نعم.
ختان.
ختان. ختان هذا ما هو؟ ما أعرف. نعم. الأحباش يقولك يلعبون لعب تمرن على السلاح. نعم.
من
أمتى
يقول: هل يجوز الشرب في الإناء المغلي بالذهب؟
الجواب لا. الجواب لا، المطلي بالذهب لا يجوز الشرب.
يقول: بما تنصحنا يا شيخ ان ناخذ عنه العلم في مصر؟
الذي اعرفه ان يعني جسمه هذا محمود لطفي عامر هذا كتابات تدل على أنه صاحب سنة. نعم.
يقول صلاة الكسوف هل تصلى في البيت أو جماعة في المسجد وما هو الراجح في هذا؟
صلاة الكسوف تصلى في المسجد وتصلى في البيت. النساء يصلين في البيت والرجال يصلون في المسجد. نعم.
ما قول أهل العلم في من يطلب من الميت الدعاء؟ هل يدخل هذا فعل بالشرك الأكبر أو الأصغر؟
لا شك أن هذا يدخل في الشرك الأكبر، لأنه يعتقد بأن الميت يسمعه، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الموتى لا يسمعون، وما أنت بمسمعين من بالقبور. هذا يطلب من الميت يعني ويظن أنه يسمعه، وأيضا يظن قدرته، يظن قدرته على هذا العمل. نعم. وهذا شيء باطل، بل هو شرك أكبر مخرج من الملة. الذي يعتقد هذا في الموتى هذا مخرج من الملة. نعم.
من فرنسا يقول عندنا موقع سلفي فرنسي اسمه فرقان، نلتزم فيها أقوال أهل العلم في التوحيد والعقيدة والمنهاج والفقه إلى آخره، هل يلزمنا أن نعرف كل المنحرفين وكل القنوات المنحرفة؟ وإن لم نعرفهم كلهم هل علينا أن نغلق موقعنا؟
على كل حال أنتم يجب عليكم إذا لم يكن فيكم طلاب علم أن تأخذوا معكم طلاب علم سلفيين، وتعرضون الأقوال التي تأخذونها من أهل العلم تعرضونها على أهل العلم أيضا، لتعرفوا هل هذه الأقوال صحيحة كلها أو عليها ملاحظة، ثم بعد ذلك تنشرون هذا القول. أما كونكم تأخذون الأقوال برمتها هكذا يعني من دون تمحيص وأنتم لستم من أهل التمحيص فهذا لا ينبغي، ولعلكم تنشرون قولا لا تدرون الحمد لله لا تدرون عنه لا يكون في نشره خير ولا صلاح للدعوة السلفية دعوة الحق. نعم.
السؤال الأخير من فرنسا، ماذا تعرفون عن قناة الميت الفضائية؟
الذي أعرف على العموم أن قناة الميت هي يشرف عليها أصحاب الحزبيات، ولا نشير بما يعني بأخذها والأخذ منها، لا نشير بالأخذ منها. اللهم صل على محمد وعلى آله.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في فضيلة الخير وأن الخير معقود بنواصيها، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وحدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسلم وعبد الله بن عمير حا وحدثنا ابن عمير حدثنا أبي حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وحدثنا ابن وهب حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك عن نافع. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني ناصيه فرس باصبعه وهو يقول الخير معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامه الاجر والغنيمه. وحدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الاسناد بإذن الله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا وعن عامر عن عروة البالقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. وحدثنا أبو بكر بن أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عروة البالقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوص بنواصي الخير. قال وقيل له يا رسول الله بما ذاك؟ قال الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن حسين بهذا الإسناد غير أنه قال عروة بن الجعد حدثنا يحيى بن يحيى وخالد بن هشام وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن أبي الأحوص حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البالقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث سفيان سمع عروة البالقي سمع النبي صلى الله عليه سمع عروة البالقي سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن العزالي بن حرمان عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الأجر والمغنم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث حاوى حدثني محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الخير في مواصيها الخير إلى يوم القيامة. أورد في ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في مواصيها الخير هي إلى يوم القيامة. ثم أورد الحديث عن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بأصبعه وهو يقول الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والرحمة. ثم أورد الحديث
عن عروة الباردي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الأجر والمعنى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخير وقد تبين بأن هذا الحديث رواه مسلم من طرق عن جماعة من الصحابة وهو حديث صحيح لا نية فيه وقوله معقوص بمعنى معقول قال النووي المعقول والمعقوص بمعنى ومعناه مروي مذكور فيها والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة وقد أشار في الرواية أو في الروايات التي فسرت ذلك بأنه الأجر والغنيمة فالأجر في الجهاد في سبيل الله لقصد إعلاء كلمة الله والغنيمة هو المال المأخوذ من العدو بالقوة وبالحرب بخلاف الفيء وهو المال الذي يؤخذ من الأعداء بدون محاربة. يضاف إلى ذلك العز الذي يحصل للجهاد للمسلمين وفي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل وابتنائها للغزو وقتال أعداء الله عليها وأن فضلها وخيرها لا ينقطع والجهاد باق إلى يوم القيامة غير أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية للإمام المسلم فلا ينبغي أن يستدل الأفراد بهذه الأحاديث ويعملون أعمالا غير مسؤولة بزعمهم أن ذلك جهاد ويأخذ من هذه الأحاديث أيضا أن أن الخير والشر قد يجتمعان في شيء واحد، قال النووي: وأما الحديث الآخر الشؤم قد يكون في الفرس فالمراد به غير الخيل المعدة للغزو، ونحو أو أن الخير والشؤم يجتمعان فيها فإن فسر الخير بالأجر والمغنم فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم، ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس مما يتشاءم به، قلت الخير يكون في الخير إذا استعملت في طاعة الله، وفي كبت أعداء الله، وفي نصر كلمة الله، فإن استعملت بضد ذلك فإن الخير ينقلب شرا، وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أورد في ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم أورد الحديث عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوي ناصية فرس في إصبعه وهو يقول: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. ثم أورد الحديث عن عقبة المالكي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. ثم أورد الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخير، البركة في نواصي الخير. وقد تبين بأن هذا الحديث رواه مسلم من طرق عن جماعة من الصحابة، وهو حديث صحيح لا بلية فيه. وقوله معقوص بمعنى معقود، قال النووي: المعقود والمعقوص بمعنى معناه مليون مضمور فيها. والمراد بالناصية هنا الشعر المستفسر على الجبهة، وقد أشار بالروايات التي فسرت ذلك لأنه الأجر والغنيمة. فالأجر بالجهاد في سبيل الله بقصد إعلاء كلمة الله، والغنيمة هو المال المأخوذ من العدو في الحرب بخلاف الفائدة والغنيمة هو المال المأخوذ من العدو بالقوة والحرب بخلاف البيت فهو المال الذي يؤخذ من التعداء بدون محاربة، يضاف إلى ذلك الرزق الذي يحصل باجتهاد المسلمين. ولهذه الأحاديث استخدامها في تربية الخير واقتناء هذا الرجل وقتال أعداء الله عليها، وأن فضلها وخيرها لا ينقطع والجهاد باقي إلى يوم القيامة، غير أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية الإيمان المسلم. فلا ينبغي أن يستقل الأفراد بهذه الأحاديث ويعملون أعمالا غير مسؤولة بزعمهم أن ذلك جهاد. ويؤخذ من هذه الأحاديث أيضا أن الخير والشر قد يجتمعان في شيء واحد، قال النووي رحمه الله. وأما الحديث الآخر الشؤم قد يكون في الفرس، المراد به غير الخير المعدد في الظل وأهله، أو أن الخير والشؤم يجتمعان بها، فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم، ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس مما يتشاءم به. قلت الخير يكون بالخير إذا استعمل في طاعة الله وفي كبت أعداء الله وفي نصر كلمة الله، فإن استعملت بضد ذلك فإن الخير ينقلب شرا، وبالله التوفيق.
باب ما يكره من صفات الخير.
باب ما يكره من صفات الخير. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه والخير بن حرب وابو كريب قال يحيى اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا وكيع عن سري بن عبد الرحمن عن ابي زرعه عن ابي هريره قال
العلم شويه ترى يرجع يرجع حتى ما
وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابو كريب قال يحيى اخبرنا، وقال الاخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن ابي زرعه عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخير. وحدثناه محمد بن نمير حدثنا ابي حا وحدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الاسناد مثله، وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال ان يكون الفرس بيده اليمنى بياض وبيده اليسرى او بيده اليمنى ورجله اليسرى. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني بن جعفر حا وحدثنا محمد بن مثنى حدثني وهو بن جرير جميعا عن شعبه عن عبد الله بن يزيد النخعي عن ابي زرعه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث وكيع وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد النخعي.
أورد فيه حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال وفسر الشكال بأن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض، أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى. البياض باليدين والرجلين هو التحكيم، والبياض في الوجه هو المرأة، قال النووي وهذا التفسير أحد الأقوال في الشكال. وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب هو أن يكون منه أن يكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخير. فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا ثم ذكر عدة أقوال في الشكال وقال العلماء إنما كرهه لأنه على صورة مشكول وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة قال بعض العلماء إذا كان مع ذلك أخاه قال بعض العلماء إذا كان مع ذلك أخاه زادت الكراهة لزوال شبه الشكال وأقول لأن هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد أن يشتري ليتقي ما كان بهذه الصورة فإن كان الفرس مولدا عند الرجل فإنه لا ينبغي التشاؤم وينبغي التوكل على الله. وبالله التوفيق.
باب ما يطرح من صفات الخير. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخير. وفسر الشكال بأن يكون الفرس برجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. البياض باليدين والرجلين هو التحليل، والبياض بالوجه هو الغرة. قال النووي وهذا التفسير أحد أقوال الشكال. وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مفردة تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيط، فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا. ثم ذكر عدة أقوال الشكال. وقال العلماء إنما كرهه لأنه على صورة المشكول، وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجاة. قال بعض العلماء إذا كان مع ذلك أغر زال الفراعة لزوال سفه الشكال. وأقول لعل هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يريد أن يشتري ليتقي ما كان بهذه الصورة. فإن كان الفرس مجربا عند الرجل فإنه لا ينبغي التشاؤم وينبغي التوكل على الله. وبالله التوفيق.
باب بذل الجهاد والخروج في سبيل الله.
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا جهادا في سبيلي وايمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن ان ادخله الجنه او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجرنا غنيمه. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته، قيل كلم لونه لون دم. ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته، قيل كلم لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق علي أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو فريد قال حدثنا ابن فريد عن عمارة بهذا الإسناد. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الفزاري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك. وحدثنا محمد بن رابع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلمة يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طحنت تفجر دما اللون لون دم والعرض عرض المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ولكن لا أجد سعة فأقبلهم ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يبحثوا بعدي. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الزهرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية بمثل حديثهم. وبهذا الإسناد والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في أقتل في سبيل الله ثم أحيا بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية كلهم عن أبي سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية نحو حديثين. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله إلى قوله ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى.
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. قوله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله. إلى قوله أن أرسله الجنة. وفي الرواية الأخرى تكفل الله. ومعناهما أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم قلت الضمان والكفالة وتأكد الضمين والكفيل لصاحب الحق الذي كفل له. والله سبحانه وتعالى تعهد للخارج في سبيله بنية خالصة وعزم صادق أنه يريد إعلاء كلمة الله فإنه سبحانه وتعالى قد تعهد لذلك الشخص أنه لا يخيب فإما أن يجمع الله له بين الظهرين ظفر الدنيا بالنصر على العدو الذي خرج يجاهده وظفر الآخرة بحصول الأجر والعقبى الحميدة بإعطاء الخارج في سبيل الله الجنة سواء كان مع النصر أو بدونه ويؤخذ من قوله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله والظاهر إلا جهاد ومقصد الجهاد هو فاعل الإخراج وقوله لا يخرجه جهاد يكون نائب فاعل في سبيلي أي في سبيل الله وإيمان بي وتصديق برسلي هذه هي الأسس التي ينبني عليها الصدق والإخلاص وذلك هو محض الإيمان بالله والإخلاص له. قوله أن أرسله الجنة قال النووي قال القاضي يحتمل أن يدخل عند موته كما قال تعالى في الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وفي الحديث أرواح الشهداء في الجنة ويحتمل أن يكون المراد دخوله الجنة عند دخول السابقين والمقربين بلا حساب ولا عذاب. ولا مؤاخذة بذنب وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه وأقول أن معنى قوله أرسله الجنة أي أكتب دخوله فيها بعد انقضاء أمد الحياة فلا تنافي بين الاحتمالين أو أرجعه إلى مسكنه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة وفي هذا أيضا وعد لمن حصل له الظفر والسلامة من القتل أن يعطيه الله عز وجل ما قد وعده للشهداء والمجاهدين في سبيله وقوله في الحديث الآخر والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم بسبيل الله الكلم هو الجرح إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم يعني أنه ينبعث منه الدم كأنه كلم في ذلك الحين ويكون هذا الدم الذي يسحب من الكلم لونه لون الدم وريحه ريح المسك لينشر الله لهم الذكر الحسن ذكر الحسن والتنويه بجهودهم في طاعة الله وذلك بنشر الروائح الطيبة من كلومهم وقوله والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية أي أن تخلفه صلى الله عليه وسلم عن السرايا إنما هو خوف على أمته وشفقة عليهم من أن يتكلفوا للخروج مع عدم استطاعتهم لذلك وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشرفة على المسلمين والرأفة بهم وأنه كان يترك بعض ما يختار للرفق بالمسلمين وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها وفيه في قوله لوددت وفيه غلب على لوددت وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعي في زوال المكروه عنه وفي قوله لوددت أني أغلو في سبيل الله فأقتل ثم أغلو فأقتل ثم أغلو فأقتل يؤخذ منه فضيلة الغزو وفضيلة الشهادة وتمني الشهادة والخير وتمني ما لا يمكن في العالم قلت المقصود به تمني القتل شهادة ثم العودة إلى الدنيا ويحصل بعد ذلك قتل ثم العودة إلى الدنيا ويحصل بعد ذلك شهادة أخرى وهكذا أي وشهادة أخرى وهذا في العادة لا يقع لكن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه
وقوله صلى الله عليه وسلم أيوة. لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف خلف سرية. يؤخذ من هذا أيضا أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، قلت ويدل عليه قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة كذا الجمل والكذا ها؟ كذا؟ بعد أنا؟ بس ما حد عندنا. قوله وجرحه يتعب
وما كان ممكن ان ينفروا كافه قلت ان جهاد الاحتلال هذا يدل عليه قوله تعالى وما كان المؤمنون ان ينفروا كافه
فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه فهذا دليل واضح على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. وقوله والله أعلم بمن يكرم في سبيله هذا تنبيه على الإخلاص في الغزو وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قوله وجرحه يتعب هو بفتح الياء والعين وإسكان المثلثة بينهما
ومعناه يجري متفجرا، وهو بمعنى الرواية الأخرى يتفجر دما. قوله والعرف عرف المسك، وبفتح العين المهملة، وإسكان الواء، وهو الريح، أي الريح الطيبة. وبالله التوفيق.
وشبقة عليهم من أن يتكلفوا للخروج ما عدم استطاعتهم لذلك،
وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على المسلمين والرغبة فيهم، وأنه كان يترك بعض ما يختار لتهتدي المسلمين، وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها، وفيه مراعاة ذكر المسلمين والسعي في زوال المكروه عنهم، وفي قوله لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، يؤخذ منه فضيلة الغزو وفضيلة الشهادة وتمني الشهادة والخير وتمني ما لا يمكن بالعادة. قلت المقصود به تمني القتل شهادة ثم العودة إلى الدنيا، ويحصل بعد ذلك شهادة أخرى وهكذا، وهذا بالعادة لا يقع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف خلف سرية، يؤخذ من هذا أيضا أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. قلت ويدل عليه قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فهذا دليل واضح على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. وقوله والله
أن الجهاد فرض،
فهذا دليل واضح على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. وقوله والله أعلم لمن يكرم في سبيله، هذا تنبيه على الإخلاص بالغزو، وأن الثواب المذكور به إنما هو لمن أخلص وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وقوله وجرحه يصعب وبفتح الياء والعين وإسكان المثلثة بينهما، ومعناه يجري متفجرا، وهو بمعنى الرواية الأخرى يتفجر دما. قوله والعرض عرض المسك وبفتح العين المهملة وإسكان الراء، وهو الريح أي الريح الطيبة. وبالله التوفيق.
استغفر الله العظيم. أقول أنا والحمد لله قد كتبت تعليقات على كتاب البربهاري، وأعتقد أني بينت بأن ذاك أن ذلك يكون فيه النقص شديدا، لكن معنى ذلك لا يخرجه من الإسلام، وليس معنى ذلك أنه لا يبقى منه شيء أنه يخرج من الإسلام.
من هولندا تقول السلام عليكم، ما حكم اتخاذ الجنسية الهولندية من باب تيسير الأمور وليس من باب مودتهم؟
حسبنا الله ونعم الوكيل. الحقيقة أن الأمور الآن أهل العلم كانوا يشددون على من يفون في بلاد الكفار ويرون أنه إن لم يهاجر إلى بلاد المسلمين فهو يعني يناله ما يناله، لكن بما يحصل للمسلمين أيضا في بلاد المسلمين من محاربة الشعائر الإسلامية ومنعها ويعني تعذيب صاحبها أو يعني يحصل له ما يحصل له من المكروهات، هذا مما يجعل أهل العلم يعني يهونون من تلك من ذلك القول الشديد في من ترك الهجرة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
يقول: ما نصيحتكم للهجرة إلى تونس علما أن الدعوة السلفية انتشرت هنالك؟
والله الحقيقة الهجرة إلى البلاد الإسلامية وإحياء الدعوة السلفية فيها هذا جيد، هذا من أحسن ما يكون، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. المشكلة الصوفية من ناحية والعلمانية من ناحية أخرى، فمن هاجر إلى هذه البلدان لابد له من الصبر على ما يحصل له. نعم.
يقول: هل يجوز اتصال الخاطب بالخاطبة مع علم وليها؟
هذا ما ينبغي أن يكون بإطلاق، لأنه إذا حصل الاتصال بينهما اتصالات متعددة لا يؤمن أن يحصل اتصال الفعل، بعد الاتصال الفعلي يحصل اتصال الجنسي، وهذا شيء مجرد ومعروف. ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
يقول: هل الكتاب المحقق يحتاج إلى إذن من المحقق لترجمة هذا الكتاب أو فقط من صاحب الكتاب يعني المؤلف؟
على كل حال ينبغي، إذا كان المؤلف قد مات من زمن وهذا المحقق يعني أو المترجم أو يعني المعلق عليه، يكون له الحق في يعني الإذن. نعم.
أيضا يقول: ما قولكم عن ترجمة بدون طلب إذن من أصحابها للتجارة يعني من المؤلف، وهل يجوز البيع وشراء هذه الكتب؟
الحقيقة ما ينبغي المخالفة، ينبغي أن يحصل الإذن من المؤلف أو المحقق، ولا ينبغي أن تكون المسألة فوضى. نعم. فالفوضوية ما ينشا عنها إلا شر. الفوضوية ما ينشا عنها إلا شر. نعم.
من فرنسا يقول: ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكيف نرد على جماعة التبليغ التي تستدل بهذه الآية؟
جماعة التبليغ هي تحتاج إلى جهاد، جماعة التبليغ خرافيين يعتقدون الصوفية، والمؤسس كان يجلس عند قبر الكنكوهي جلوس مرابطة، يقولون نصف ساعة يجلس يغطي رأسه ويقول: الله حاضري الله ناظري، يقول الله حاضر الله ناظر عند صاحب القبر. يقولنا أن صاحب القبر يعني ينزل عليه على ما يقولون
في وضاء
نعم هكذا نعم.
من فرنسا يقول عندنا في مسجدنا حديقة هم زرع الأشجار أو الأزهار يدخل في تزيين المساجد بارك الله فيكم.
الحقيقة أن قد تكون الحقيقة الحديقة يعني دخولها ودخول يعني الشباب فيها ربما يكون للجلوس والندوة والكلام الفاضي، فالأحسن أنه ما يكون في هذا، ما يكون في المساجد هذا. نعم.
من أيرلندا يقول شيخ هذا حفظكم الله، هل يجوز الرقص للرجال أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
إيش؟
هل يجوز الرقص للرجال؟
ما عرفنا هذا، لم نعرف في الشريعة إباحة الرقص نعم للرجال، إنما الحريم أبيح لهن اللهو على العموم في ثلاثة مواضع: العرس وقدوم الغائب والعيد. نعم
ستان.
نعم
ستان.
ستان
ستان
لا ما ورد ما أعرف. نعم الأحباش
الذين
الأحباش يقول لك يلعبون لعب تمرن على السلاح. ما نعم.
من أيرلندا يقول هل يجوز الشرب في الإناء المقلي بالذهب؟
الجواب لا. الجواب لا، المقلي بالذهب لا يجوز الشرب.
يقول بما تنصحنا يا شيخ أن نأخذ عنه العلم في مصر؟
الذي أعرفه أن يعني إيش اسمه هذا؟ محمود لطفي عامر، هذا كتاباته تدل على أنه صاحب سنة. نعم.
يقول صلاة الفطور هل تصلى في البيت أو جماعة في المسجد، وما هو الواجب في هذا؟
صلاة الكسوف تصلى في المسجد وتصلى في البيت، النساء يصلين في البيت والرجال يصلون في المسجد. نعم.
ما قول أهل العلم في من يطلب من الميت الدعاء، هل يدخل هذا الفعل في الشرك الأكبر أو الأصغر؟
لا شك أن هذا يدخل في الشرك الأكبر، لأنه يعتقد بأن الميت يسمعه، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الموتى لا يسمعه، وما أنت بمسمعين من بالقبور. هذا يطلب من الميت يعني ويظن أنه يسمعه، وأيضا يظن قدرته على هذا العمل. نعم. وهذا شيء باطل، بل هو شرك أكبر مخرج من الملة. الذي يعتقد هذا في الموتى هذا مخرج من الملة. نعم.
من فرنسا يقول عندنا موقع سلفي فرنسي اسمه فرقان نلتزم فيها أقوال أهل العلم في التوحيد والعقيدة والمنهاج والفقه إلى آخره، هل يلزمنا أن نعرف كل المنحرفين وكل القنوات المنحرفة؟ وإن لم نعرفهم كلهم هل علينا أن نغلق موقعنا؟
على كل حال أنتم يجب عليكم إذا لم يكن فيكم طلاب علم أن تأخذوا معكم طلاب علم سلفيين، وتعرضون الأقوال التي تأخذونها من أهل العلم تعرضونها على أهل العلم أيضا، لتعرفوا هل هذه الأقوال صحيحة كلها أو عليها ملاحظة، ثم بعد ذلك تنشرون هذا القول. أما كونكم تأخذون الأقوال برمتها هكذا يعني من دون تمحيص وأنتم لستم من آل التمحيص فهذا لا ينبغي. ولعلكم تنشرون قولا لا الحمد لله لا تدرون عنه لا يكون في نشره خير ولا صلاح للدعوة السلفية دعوة الحق. نعم.
السؤال الأخير من فرنسا: ماذا تعرفون عن قناة الميت الفضائية؟
الذي أعرف على العموم أن قناة الميت هي يشرف عليها أصحاب الحزبيات، ولا نشير بما يعني بأخذها والأخذ منها، لا نشير بالأخذ منها. اللهم صل على محمد وعلى آله.